علشان ينتظر بقية الصحابة الذين ربما راحلته ما وصلت، وربما إن عليه بقية شيء من أثاثه أو من متاعه يحتاج إلى. فجلس صلى الله عليه وسلم يوم وليلة فيها ينتظر بقية أهل المدينة يعني. فهذا من رفقه وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. فجلس في صلى العصر وجلس فيها، صلى المغرب، صلى العشاء، صلى الفجر، صلى الظهر صلى الله عليه وسلم، صلى العصر عليه الصلاة والسلام بعدما أحرمنا.
وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة.
نعم، قبل الإحرام، لأنه لم يحرم، ما دام أنه يستعد للإحرام لكنه لم يحرم يجوز أن يطوف على نسائه، لكنه يحرم عليه النساء إذا دخل في الإحرام. أما قبل الإحرام ولو أنه مستعد يريد أن يحرم، فلو مثلا قرب النسمة أو تطيب ما في مانع عليه، أو أخذ من شعره أو من أظفاره فلا بأس، لأنه إلى الآن ما دخل. يحرم عليه بعد ما يدخل في النسك ويقول اللهم أني أريد نسك كذا وكذا، لبيك اللهم لبيك حجة، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجة، هذا حرم عليه كل شيء من محظورات الإحرام.
فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وطيب فيها مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته.
نعم، عليه الصلاة والسلام عندما أراد الإحرام تطيب، وطيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالطيب، وطيبت بدنه ببدنه وكذلك شعره ورأسه، حتى إن وبيص المسك يبين من مفرقه عليه الصلاة والسلام، لكن ما طيب ثوبه، ما طيب الإحرام، الإحرام ما يطيب، لكن يطيب البدن لا بأس. أما شيء يبقى في الإحرام فهذا لا، ولو بقي فيه شيء وجب غسله، لكن طيب بدنه، لأن اللي في البدن سيذهب بالعرق وكذا، وقد لا يمكث إلا قليل ويذهب، لكن اللي في الثوب يبقى، فهو منهي عن الطيب المحرم. نعم، لكن هذا قبل الإحرام له أن يفعل ذلك، كما أنه يستحب له أن يقلب من أظفاره، وأن يأخذ من شعره، وأن يأخذ مثلا من شاربه وينظف جسده قبل الإحرام. بعد الإحرام ما يجوز له أن يأخذ شيئا، ولا يتطيب، ولا يغطي رأسه، ولا يلبس المخيط. نعم،
حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله.
نعم، ما اغسله، لأنه في البدن، وهذا في الغالب أنه يذهب بسرعة ويذهب والعرق ونحو ذلك بالريح، بخلاف الثوب ما طيب ثوبه، ما طيب الإحرام صلى الله عليه وسلم. نعم،
ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه.
نعم، صلى خمس صلوات في ذا الحليفة، صلى العصر، صلى المغرب والعشاء وبات بها، وصلى الفجر، ثم صلى الظهر، فمكث فيها عليه الصلاة والسلام، وصلى فيها خمسة أوقات، ثم مشى بعد ما صلى الظهر مثل ما مشى من المدينة، يبصر لما صلى الظهر مشى من المدينة إذا ذي الحليفة. ففي ذلك الوقت الناس تكاملوا، لأن النبي قد خرج من المدينة له 24 ساعة، فالإنسان اللي قضى شغله ذا وأتوا معه عليه الصلاة والسلام، فتكاملوا كلهم، ثم بعد ذلك صلى صلاة الظهر قصرا لأنه مسافر، كما صلى كذلك صلاة العشاء قصرا، وصلى صلاة الظهر قصرا ركعتين، ثم أحرم بعد صلاته. ولذلك قال العلماء رحمهم الله انه يستحب للمحرم ان يحرم بعد صلاة فريضة، فاذا لم يكن وقت فريضة مثل الذي يحرم مثلا الضحى يوم الثمانية او كذا، فقالوا يستحب ان يركع ركعتين نافلة ويحرم بعدها استحبابا لا لزوما ولا وجوبا. نعم،
ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين.
نعم، ما نقل عنه لأنه ما صلى الفريضة وأحرم، فلذلك اختلف العلماء هل يستحب أن إذا أراد أن يحرم وليس وقت فريضة أن يركع ركعتين ويحرم بعدها أو لا يستحب. بعض العلماء قالوا يستحب، أنه يصلي ركعتين ثم يحرم، وبعضهم قال لم يثبت على النبي أنه صلى ركعتين من أجل الإحرام، وإنما صلى الظهر الفريضة ثم أحرم بعدها.
وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين.
نعم، البدن التي كانت معه صلى الله عليه وسلم من الإبل، معه مجموعة من الإبل أهداها إلى الحرم لينحرها في الحرم لأهل الحرم، فهذه هي البدن التي أهداها صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدي الذي ساقه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي الهدي الذي ساقه منعه من أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل، لأنه قال أنا من معه هدي ما يحل من إحرامه حتى ينحر هديه، ونحر الهدي لا يجزي إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، فلذلك صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحرم علق على بدنه وأشعرها، فالقلائد التي على البدن على الإبل يأخذ شيء ويعلقه على رقبتها، وأكثر ما يأخذون إما نعال قد تقطعت ما يحتاج إليها، وإما قطعة كربة ونحو ذلك، ويعقدها في رقبة البعير، حتى إذا دخلت إلى مكة كل الناس يعرفون أن هذه ستنحر فيتبعونها ينتظرون متى تنحر ويأخذ كل نصيبه من لحمها. هذا هو التعليق على البدن، وهو يسمى التقليد لأنه جعل كالقلادة في رقبة البعير، فهو قلد بدنه وأشعرها. أما الإشعار فهو أن يأتي بالسكين ويبشط بها من سنام البعير، فإذا بشط وظهر الدم يمسحه على السنام ويظهر الدم عليها، شيء بسيط بقدر ما يظهر الدم فيمسحه، لأجل إذا كل من مرت عليه يعرف أن هذه من البدن المشعرة التي تذبح إما في منى وإما عند المروة، إما كانت في العمرة فهي تذبح عند المروة، وإن كانت في الحج فإنها تنحر في منى. فالتعليق هذا الذي يجعل على رقبتها القلادة يعرف بأنها هدي، وكذلك الإشعار وهو وجود الدم الذي في سنامها يعرف أن هذه ستنحر أيضا في مكة، فيعرفها الفقراء ويعرفها من يريد أن يأخذ من لحمها، يعرفون الناس أن هذه من المدن، ثم أيضا حتى في الطريق الناس يعرفونها ويحترمونها لأن هذه مهداة إلى بيت الله. نعم.
وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن فشق.
نعم، في جانبها في صفحة السنام الأيمن بشطها حتى ظهر الدم ومسحه على السنام من الجهة اليمنى حتى يتضح للناس أن هذه من البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها، وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك.
وإنما قلنا
إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا.
مش أحرم إيش؟
قارنا.
نعم. نعم، لا شك أنه كان قارن صلى الله عليه وسلم، أحرم بحج وعمرة. أما الصحابة رضي الله عنهم فالنبي أخبرهم قال من أراد أن يحرم قارنا ومن أراد أن يحرم متمتعا ومن أراد أن يحرم مفردا، هذه المناسك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، فأخبرهم بهذا. لكن هو صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه خصوصا الذين ساقوا الهدي مثله، كبار الصحابة أغنياء الصحابة عملوا مثل ما عمل النبي، ساقوا معهم البدن مثل ما فعل النبي، والذين ما عندهم شيء إنما لم يكن معهم، فمنهم من تمتع ومنهم من أفرد بالحج. نعم.
لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك.
نعم، يعني ثبت على النبي من 20 حديث على أنه حج صلى الله عليه وسلم قارنا ولم يكن مفردا ولم يكن متمتعانا.
ولبد رسول الله،
والمعنى قارن أي أحرم بحج وعمرة، قرنهما. نعم.
ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حينما اغتسل وقبل أن يحرم لبد رأسه، لأنه عليه شعر صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون إلى شحمة أذنه وأحيانا ينزل إلى كتفه صلى الله عليه وسلم. والنبي لما أحرم وهو في ذي الحليفة، يعني باقٍ عليه قرابة 16 يوم ويحل ويحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، فهو خشي أن الشعر مع طول المكث وأنه لا يستطيع يدهن ولا يمس ولا شيء أن يتناثر، فلذلك لبده بغسل، أي شيء من الغسل مثل السدر أو غيره وكذا ليتلبد حتى ما ينتفش الشعر، فلبد رأسه صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا ينتفش الشعر عليه الصلاة والسلام حتى يستمسك إذا حتى يأتي وقت الحلق. نعم.
ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه.
نعم، خطمي أو سدر، الغسل بكسر الغين، الغسل الذي مثلا يجعل على الرأس من السدر أو نحو ذلك ينظفه فيعوده ويلبده عليه ويبقى عليه من أجل يتماسك الشعر ما يتطاير. نعم، وتطيره الريح.
يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. وأهل في مصلاه ثم ركب ناقته.
نعم، أهل في مصلاه عندما سلم صلى الله عليه وسلم من الفريضة صلاة الظهر، أهل بمعنى أنه لبى، اللهم إني أريد العمرة حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم لبيك، ورفع صوته وسمعه الذين معه صلى الله عليه وسلم، لكن سمعه من كان قريبا منه والناس البعيدين ما سمعوه عليه الصلاة والسلام، فلبى صلى الله عليه وسلم، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فقوله أهل صلى الله عليه وسلم يعني رفع صوته بالتلبية وسمعه من كان قريبا منه. فلما لبى وخرج من المسجد وركب، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى راحلته وركب راحلته صلى الله عليه وسلم وقامت به وارتفع على الناس، لبيك اللهم لبيك، فصار فيه أناس ما سمعوه بعد الصلاة لأنه كان معهم، لكن لما ارتفع على الناس سمعه ناس أكثر وظنوا أنه الآن لبى وأنه الآن دخل في النسك، وإلا هو قد دخل في النسك من حيث صلى صلى الله عليه وسلم.
وأهل في مصلى ثم ركب ناقته فأهل أيضا ثم أهل.
نعم. لما ركب ناقته وقامت به ناقته أهل، أي رفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، وسمعه الناس أكثر لأنه لما كان على الراحلة يراه الأكثر، وإذا ارتفع صوته يبلغ أكثر مما كان وهو واقف. نعم.
ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة.
نعم، يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، يعني يرفع صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، وأحيانا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا، فأحيانا يأتي بالعمرة وأحيانا يأتي بالحج، لكنه في الأول قال لبيك حجا وعمرة فهو قارن. نعم.
لأن العمرة جزء منه. فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد.
نعم، اختلف العلماء، منهم من قال تمتع ومنهم من قال أفرد ومنهم من قال قارن، لكن الصحيح الذي لا شك فيه أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم.
وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر.
نعم، بعد صلاة الظهر. نعم.
ولم يقل أحد قد إن إحرامه كان قبل الظهر فلا أدري من أين له هذا. ثم لبى
رحمه الله نعم.
ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية.
نعم بهذه التلبية وهذا الإهلال الذي هو رفع الصوت، ولذلك رفع صوته صلى الله عليه وسلم بالتلبية، وهي على ما ورد في بعض فأهل بالتوحيد، وهذا هو التوحيد لبيك اللهم، لم يلبي إلا لله وحده لا شريك له ولم يلتفت إلى غيره، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، أفرده بالعبادة ووحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له وحده، ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له، فهو الواحد سبحانه المستحق للعبادة الذي نحج له ونصلي له ونتصدق له وننذر له ونتوكل عليه ونعتمد عليه ونتوكل عليه ونستغيث به ونستعيذ به، هو الله وحده لا شريك له، ولا نلتفت إلى غيره كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من الأولياء ولا قبر من القبور ولا شجر من الأشجار ولا حجر من الأحجار ولا كوكب من الكواكب، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، فهو الله سبحانه وحده لا شريك له، وإياي فاعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فلذلك كان دخول في هذه العبادة العظيمة في هذا الركن من أركان الإسلام في هذا الحج دخوله بالتوحيد، لبيك اللهم وحدك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تأكيدات على أنه وحده لا شريك له، والنعمة نعمته والعبادة له والتوجه إليه، فهذا واجب المؤمن أن يتوجه إلى ربه ولا يلتفت إلى أحد سواه. فلذلك بعض من المسلمين نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، ربما والعياذ بالله يدخلون في أمور منكرة، يأتي لصاحب القبر ويسأله ويدعوه من دون الله ويا فلان ويرغب إليه ويطلب منه العون ويطلب منه المدد، وهذا شرك بالله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير وهو الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا هو الله سبحانه وتعالى. فمن الغلط والعياذ بالله ومن الشرك أن يذهب الإنسان إلى صاحب قبر وهذا ولي من أولياءه ويا فلان أريد كذا ويا فلان ادفع عني الحساد ادفع عني الأعداء ويا فلان أريد من كذا وينذر له ويهدي له ويذبح له، هذا شرك بالله والعياذ بالله. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا توحيد الله، هذا الذي خلق الله الجن والإنس له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون يعبدوني وحدي دون من سوى. فمن عبد الله ودعا الله وقال يا الله، لكنه ذهب إلى صاحب القبر وقال يا فلان يا عبد القادر الجيلاني يا أحمد البدوي يا سيدة زينب يا نفيسة يا كذا وكذا، أشرك بالله وبطل عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بالله وحده وإياي فاعبدون وإياي فارهبون، هذا واجب المؤمن. ما نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بمعرفة حقيقة الدين، وهو توحيده سبحانه، إفراده بالعبادة، إفراده بالدعاء. لا يجوز أن ندعو غير الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم الشرك، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم في حق الله سبحانه وتعظم للربوبية. الله الذي خلقك ورزقك وجعل لك السمع وجعل لك البصر وجعل لك العقل وجعل لك اليد التي تبطش بها والرجل التي تمشي بها وأعطاك من كل شيء، ومع ذلك تروح وتركع وتسجد وتدعو وتنذر لغير الله، إله لك هذا هو خلق أو هو يرزقك أو ما عندك شيء. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، فالأمر بيده سبحانه والأمر كله لله، فلا يجوز لنا أن نسأل من أصحاب القبور شيئا ولا من أحد الغائبين ولا من أي شيء، إنما نسأل الله. ولأنه يقول سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويذكرنا سبحانه وتعالى بإجابته الدعاءنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تعلمون أن الله يجيب دعواتكم وأنه هو الذي يقوم، ومع ذلك تذهبون إلى أصحاب القبور تدعونهم من دون الله، أو تدعو كوكب وتدعو حجرا أو شجر والعياذ بالله، هذا هو الشرك بالله. فعلى المؤمن أن يعرف حقيقة دينه وأن ينصح إخوانه الذين يمارسون مثل هذه الأمور والعياذ بالله، يبين لهم الحق، يبين لهم توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا واجبنا أيها الإخوان.
ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية.
نعم، أمرهم أن يرفعوا أصواتهم، فكان كلهم لما قال النبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل الصحابة رفعوا أصواتهم بهذا في أول الأمر، ثم استمروا هذا يلبي وهذا يهلل وهذا يكبر، فلا ينكر على أحد منهم، فهم ماشيين في الطريق تهليل وتكبير ودعاء لله سبحانه وتعالى، ولا يذكرون غير الله، ليس هناك إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
وكان حجه على رحل لا محمل وزاملته تحته، وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما.
اختلف. نعم. نعم، كان عليه الصلاة والسلام راكب رحلته، ولا جعل محمل عليه الصلاة والسلام، بل هو راسب على الشداد مثل ما يركبون سائر الناس، ولا جعل له مكان وفير وكذا ومغطى وكذا، وكما لا راتب مثل ما يركب سائر الناس على محصن، وكذلك ايضا زحابه هو اللي معه على راحلته، ما مثل الناس يحط مطية له يركبها لحاله ويدندشها وتصير لا، واما زحابه وخيمته وكذا على ناقة ثانية، لا هو على ناقة واحدة فيها عليها متاعه ويركب عليها صلى الله عليه وسلم ومع الناس، ولا يقول فلان وخر ولا فلان ابعد، مع الناس حين تقدمون عليه وحين تأخرون عليه وحين عليه الصلاة والسلام، فكأنه فرد من أفراد الناس، هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي مع أصحابه فردا منهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاث، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة.
نعم، هو خيرهم في ذي الحليفة: من أراد منكم أن يحرم بالحج والعمرة قارنا كفعله صلى الله عليه وسلم، أو يفرد متمتعا، أو يحرم متمتعا، أو يحرم مفردا بالحج فقط. فساروا يلبون، منهم من يلبي لبيك اللهم حجا، ومنهم يقول لبيك اللهم حجا وعمره، ومنهم من يقول لبيك عمره. لكن لما انهم اقتربوا وصلوا الى مر الظهران قريبا من وادي فاطمه، خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال: اجعلوها عمره، يعني كونوا متمتعين. من دخل في الحج فليفسخ نيه الحج الى نيه العمره، ومن كان قارنا فليفسخ نيته إلى العمرة، ومن كان متمتعا فهذا هو المتمتع الذي طلبه صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك أيضا، قال اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، من كان معه هدي فهو لا يجوز أن يحل إلا في يوم النحر، لكن من لم يكن معه شيء فالأفضل في حقه أن ينويها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه ويحرم بالحج في اليوم الثامن فيكون متمتعا. أمرهم بهذا صلى الله عليه وسلم، ثم أكد عليهم زيادة تأكيد عليه الصلاة والسلام وأمرهم أمرا أن يجعلوها عمرة، ففعل الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا أن الأفضل في حق الحاج أن يكون متمتع، فإذا جاء محرما بحج والوقت واسع يجعلها عمره، يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه، أو جاء محرما قارنا فالأفضل أن ينويها عمره ويطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابسه ويحرم في الحج في اليوم الثامن، وهذا أفضل. وهذا مثل ما ذكره الإمام أحمد ومثل ما ذكر ابن القيم فيه 22 حديث تثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، أنه هو كان قارنا وأنه أمر أصحابه أن يجعلوها، الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. ولذلك قال من قال في نظم مفردات الإمام أحمد رحمه الله: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا، وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحاق. فهكذا. ثم أيضا استمر هذا الحكم ولم ينسخ صلى الله عليه وسلم ولم يأتيه ناسخ، فلذلك قال أيضا بعد رحمة الله عليه: من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه. النبي أمرهم أن يجعلوه عمرة، القارن والمفرد والمتمتع من حين جعل عمرة. نعم. طيب بارك.
السائل يقول: هل يجوز للحاج المتمتع أن يشتري الهدايا لأهله مع علمي بأنه ليس لديه مال كافي لشراء الهدي وسوف يصوم 10 أيام؟
الأولى أنه يهدي، لأن هذا أكمل وأحسن، لكن لو فعل هذا وتذكر ما معه فإن شاء الله ما عليه، فعل هذا قبل وقت الحج وقبل وجوبه، لكن الأولى أن الإنسان إذا كان عنده شيء أن يدخر للهدي مقداره، فهذا واجب وهذا من تمام الحج، فأحسن من كونه مثلا يشري هدايا ويترك هذا الأمر الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالأولى أن الإنسان ما يروح يشري هدايا أو كذا، بل ينبغي له أن يدخر للهدي، وإن فضل شيء يشتري به هدايا، وإذا ما فضل شيء فلا، هذا أهم. نعم.
السائل يقول: قدمت إلى مكة في رمضان بقصد العمرة والعمل وكذلك الحج، ومن ثم الرجوع إلى بلدي. الذي حصل: أديت العمرة في رمضان وفي أول شوال قدمت من المدينة وعملت عمرة ثانية ولم أعلم بأنه توجب علي الهدي، ولم أنوي حين إحرامي للعمرة التمتع أو القران علما بأني لا أستطيع ذبح الهدي، وعلي دين يجب قضاؤه، هل علي شيء؟
نعم، ما دام أنك حرمت في أشهر الحج في شوال أو في القعدة أو في 10 من ذي الحجة وحججت من نفس العام فإنك كنت متمتعا، والمتمتع يجب عليه الهدي، فيجب عليك الهدي. فإذا كان بإمكانك ومعك نقود تشتري هدي فالحمد لله وهذا الواجب، وإذا لم يكن عندك شيء فتصوم 10 أيام، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، لأن هذا أرفق به، والصيام 3 أيام متى ما شاء. إذا حل من عمرته جاز له أن يصوم، يصوم فيه مثل هذا الوقت، أو مثلا في إذا دخلت عشر الحجة، أو يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، فهذا جائز له. المهم أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، والبقية السبع يصومها إذا رجع إلى أهله، هذا إذا لم يجد الهدي. نعم.
السائلة تقول:
وأما ذكر الأخ قولوا يقول أني ما دليت أنه يلزم عن هدي، والأمر الثاني مثلا يقول ما كان عندي، لا، ما دام أخذت عمره مهما كان، علمت عليك هدي أو ما علمت عليك هدي، أو لم تنوي أنك تتحج أو أي شيء، متى ما أخذت عمره في أشهر الحج وحجيت من نفس العام، وجبت عليك، وجب عليك هدي التمتع. أنا
السائلة تقول: أن زوجي دائما يسيء المعاملة معي، وقال لي بعض الأخوات: اذهبي إلى الشيخ الفلاني فإنه يكتب لك في ورقة كلمات فتحرق الورقة أو تدفنها، فإنه يعاملك بعد ذلك معاملة حسنة، فهل يجوز هذا العمل؟
لا، هذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا نوع من الشعوذة، نوع من السحر والعياذ بالله، هذا لا يجوز، بل تلتجي إلى الله سبحانه وتعالى وتسأل الله من فضله، وتطلب أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه وأن يعاملها المعاملة الحسنة، ولا تلتفت إلى غير الله، فإن هذا والعياذ بالله من فعل السحرة ومن فعل الكهنة، ولا ينبغي للإنسان والعياذ بالله أن يضر دينه من أجل شيء من الدنيا، لا، هذا لا يجوز. أن تذهب إلى أحد يكتب هذا والكتابة ثم يحرق الكتابة، أو أعوذ بالله الكتابة ما ندري ما فيها، ربما يكون فيها أسماء شياطين، وربما يكون فيها طلاسم، وربما يكون فيها أمور شركيات، لا، هذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، تلتجئ إلى الله ولا تدري ما الخيرة فيه، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فتسأل الله وتعتمد عليه وتوكل عليه، ولا تلتفت إلى هذه الخزعبلات.
السائل يقول: هل يجوز للحاج الذهاب إلى منى وعرفة ومزدلفة قبل الحج، وكذلك غار حراء وغار ثور لمشاهدة المشاعر؟
كان مجرد فرجة كما يتفرج الإنسان في بس يشوف عرفات يشوف مزدلف ويشوف مثلا الجمرات من غير نية هذا عباده طاعة، فلا عليه هذا، هذا لا بأس، مباح، لكن إذا نوى أو أن يرى أن هذه عبادة، لا، لو كانت عبادة أو أمرنا النبي به، النبي ما أمرنا بهذا، ولا ذهب بغير وقت الحج إلى منى ولا إلى عرفة ولا إلى غار ثور ولا إلى غار حراء ولا أي شيء. هذه من الأمور إذا فعلها الإنسان بنية الطاعة والعبادة فهو لا يجوز، فهذه من البدع. وإذا فعلها على أنه يتفرج فقط مثل ما يتفرج على شيء بدون أن ينويها عبادة، هذا من الأشياء المباحة، لا بأس. نعم.
السائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى آخر أيام التشريق؟
نعم، يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق، بل إلى آخر شهر الحجة، بل عند كثير من العلماء أن لو ما طاف طواف الإفاضة إلا في شهر محرم أو صوم لا بأس إذا منعه، لكن الأولى أن يبادر، والأفضل أن يطوف في يوم العيد، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن من أركان الحج، ينبغي ما يدري الإنسان ماذا أمامه فيبادر بأداء هذا الركن ويكمل حجه. لكن لو سبحان الله أخره لمرض أو عذر أو شيء من ذلك أو خوف من الزحام فلا بأس بذلك إن شاء الله.
السائل يقول: هل هناك دعاء يسمى الجوشن؟ يقال قد علمه جبريل عليه السلام.
ليش؟
يقول: هل هناك دعاء يسمى الجوشن؟ يقال قد علمه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه أثناء تعبده في يوم حار وهو لابس جوشن.
لا، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ثبت في الأحاديث الصحاح ولا في السنن، مثل هذه الأمور ما ينبغي أن يعتمد عليها. نعم.
هل يجوز لمجموعة من النساء الحج بدون محرم؟
هذا في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فلا يجوز للمرأة أن تسافر سواء مرأة أو مرأتين أو أكثر إلا معها محرمها، حتى ولو كان للحج. ولذلك العلماء يقولون رحمهم الله إنه يجب على المرأة الحج إذا توفرت الشروط، وذكروا من الشروط وجود المحرم، وإذا لم تجد محرم سقط عن الحج، لأنه ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله كما هو مذهب الإمام الشافعي وكذلك مرويا عن الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز للمرأة أن تحج مع مجموعة من النساء، أجازه بعض العلماء رحمهم الله. نعم.
السائل يقول: المتمتع الذي لا يستطيع ذبح الهدي متى يصوم؟ هل يصوم الآن أو بعد الحج؟
لا، يجوز بعد ما يتحلل من عمرته، يجوز له أن يصوم، يصوم الآن، لا بعد الحج ما يجوز، ولا بد أن تكون في الحج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله، لكن الثلاثة لا بد أن تكون في الحج في وقت الحج، إذا انتهت أيام التشريق انتهت أعمال الحج، معناه أنه أخر عن وقتها، ولا تكون أداء تكون قضاء. والعلماء يقولون إذا أخرها وفاتت أيام التشريق وهو لا صام ولا أهدى إنه يجب عليه كفارة تندبل عليه، يصير عليه شاتي، الشات التمتع الواجب عليه، وشات ثانية كفارة للتأخير. فالصوم إذا حل من عمرته وانتهى من عمرته له أن يصوم، إذا كان يعلم أن ليس عنده شيء للهدي يصوم بعدها إن شاء الآن ولا بعد الآن، والأفضل أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، يحرم ليلة السابع بالحج، فيصبح وهو محرم ويصوم السابع والثامن والتاسع، هذا هو أفضل ما يصام، لكن الجواز يجوز أنك تصوم من الآن. نعم.
السائل يقول: يوجد في بلاد،
وكذلك وللضرورة يجوز أنك تصومها أيام التشريق، بعد يوم العيد ما يصح صيامه، لكن يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا يجوز للإنسان اللي ما معه هدي، يجوز أن يصوم ثلاثة هالأيام أيام التشريق، يجوز جواز، والأفضل هو السابع والثامن والتاسع، ويجوز كذلك قبلها من حيث أن تخلص عمرتك يجوز. نعم.
يوجد في بلادنا قبة ولي صالح.
نعم.
قبة ولي صالح
أين؟
كما يزعمون، وكل سنة يعملون لها مزارا، وفي هذا المزار يذبحون الذبائح، وهناك سباق للخيل ويختلط النساء بالرجال، وعند تقديم الغذاء يتوجهون ناحية هذه القبة ويدعون الله. وعندما أنكرنا عليهم قالوا أن آباءنا وأجدادنا يفعلون ذلك،
لا حول الله،
وهذه هي عادتنا، وقالوا لنا نخشى عليكم أن يدمركم هذا الولي، فماذا نفعل مع هؤلاء الجهلاء؟ وجهونا جزاكم الله خيرا، علما بأن كل قبيلة في بلادنا عندها قبة ولي.
لا والعياذ بالله، هذا هو الشرك. أما إذا كانوا ينحرون عنده والعياذ بالله، هذا هو الشرك، وهذا الذي ينحر محرما أكله، هذا مما أهل به لغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنق أو كل ما أهل ذبح لغير الله هذا محرم ولا يجوز أكله، وهذا شرك بالله، لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. فالواجب عليكم أن تنصحونهم وتبينون لهم أن هذا هو الشرك والعياذ بالله، ولا سيما إذا كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، أنك إذا ما فعلت هذا فهذا الولي يدمرك. الولي على كل شيء قدير، يستطيع يعمل معك شيء، لا ينفعك ولا يضرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا فلا يملك ذرة في نفعك ولا يملك ذرة في ضرك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فهذا الجهال والعياذ بالله، وهؤلاء أصحاب القباب الذين يتأكلون من وراها يتكلمون بهذا الكلام لأجل يبقى انتفاعهم مما يذبح ومما يهدى ومما ينذر به إليهم، ويقولون هذا للناس والعياذ بالله، فهذا شرك بالله، لا يجوز أن يفعل هذا الفعل، ولا يجوز أن تذبح الذبائح عنده، ولا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يجوز لأحد يقول لا إما فعلت يضرك، ما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. كيف ابن عباس رضي الله عنه يقول له النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة، ما هو بهالميت الحاله، الأمة كلها، واعلم أن الأمة لا يستطيعون لا ينفعونك بشيء، لما قال له عليه الصلاة والسلام استعن بالله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل شيء مقدره الله وكاتبه الله، والله لا يضرك أحد، لا أحد ميت ولا أحد حي، إلا بأمر الله وبقضائه وقدره، لكن مثل ما قال الله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فهذا الواجب على العبد أن يتقي الله ولا يدعو مع الله إلها آخر، ويعلم أن الناس لا يمكن أن ينظرون إلا بشيء الله مقدره عليه، واللي مقدره عليه ما يمكن أحد يدفعه عنه، واللي ما قدر عليه مهما اجتمعت الأمة لا يستطيعون أن يضروك أبدا بشيء.
السائل يقول ما حكم من أحرم من بيته من المدينة المنورة قاصدا العمرة ونام قبل الوصول إلى الميقات ولم يستيقظ إلا بعد ساعة، أي بعد تجاوزه بمئة كيلو تقريبا من المدينة، وسائق السيارة لم يوقظه وليس معه أحد سوى السائق، وقد اعتمر بعد دخوله إلى مكة، هل عليه شيء؟
ما أدري السؤال هذا، أن تقول أنه أحرم، هل تقصد بالإحرام أنه دخل في النسك وهو في المدينة ولبى وقال لبيك اللهم لبيك، أو أنه أحرم بمعنى أنه لبس ثياب الإحرام فقط ومن نيته أنه يمر على أبي علي ويركع ركعتين ويدخل في النسك؟ فهذا شيء، إن كان أحرم ولبى فيه تجزيه، لأنه أحرم قبل الميقات فمر على الميقات وهو محرم لا شيء عليه، مع أن الأفضل أن يحرم من الميقات، لكن لو أحرم قبله فلا شيء عليه. أما إن كان لا تلبس لبس ثيابه ولبس الإحرام واغتسل في المدينة في بيته ولبس الإحرام من أجل أن يمر على الميقات وهو على طهارة وعليه إحرامه، يركع ركعتين ويقول اللهم إني أريد العمرة. فإذا كان هذا فعل ولكنه لم يفعل ومراحبه السواك وهو نايم ما دري إلا بعد 100 كيلو ثم بعد ذلك لبى، نقول عمرته صحيحة لكن يجب عليه دم لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام.
السائل يقول: هل يجوز للحاج أن يؤجل الهدي إلى أن يعود إلى بلده ويوزع الهدي هناك على الفقراء الموجودين؟
لا، الهدي في مكة، الله يقول هديا بالغ الكعبة، الهدي عند الكعبة ما هو ببلدك ولا هم، الهدي في مكة وفي منى، لأن منى من الكعبة، منى من الحرم، فتذبحه في مكة أو تذبحه في منى نعم، أما في خارج منى ما يصلح ولا يجزيك هذا، لا بد أن ينحر في مكة أو في منى. والأفضل إن كان أنك مهدي للعمرة أن تذبحه في مكة، وإن كان أنك مهدي للحج فالأفضل أن تذبحه في منى، أفضلية. لكن لو ذبحت هديك الذي في الحج في مكة فلا بأس، أو ذبحت الهدي لك في العمرة ذبحته في منى فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل. فأما من يقول بيأخذ الهدي معه أو قروش ويشتري بلده لا، هذا ليس من الهدي في شيء. نعم.
السائل يقول: حضرت قبل أسبوع لأداء العمرة،
حضرت
قبل أسبوع لأداء مناسك العمرة والحج لنفسي، وبعدما أديت العمرة غيرت نيتي وأريد أن أحج عن والدي الشيخ الكبير، فهل يجوز لي ذلك بعد تغيير النية؟
لكن أنت حرمت وما حرمت أو ناوي بس؟
ناوي بس.
لا ما يخالف، ما دام أنك ما دخلت في النسك فلك أن تجعل الحج بذلك، بشرط أن تكون أنت قد أديت الحج عن نفسك، فإن كان ما سبق أن حجيت فلا يجوز أن تحج عن أحد، لا عن أبيك ولا عن أمك ولا عن أي أحد حتى تحج عن نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عن رجل يلبي وهو يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له صلى الله عليه وسلم، ناداه قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قال قريب لي، فقال صلى الله عليه وسلم أحجيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأنت إن كان سبق أن أديت الحج جزاك الله خير، حج عن والدك وأنت على أجر، وهذا من البر بالوالد، والحج إن شاء الله يصل ثوابه إليه وأنت إن شاء الله تؤجر على هذا. وأما كونك ما دامت أنك أخذت العمرة لنفسك وتريد أن تجعل الحج لوالدك، فإذا كان سبقا حجيت فلا بأس.
السائل يقول: قدمت من أبها وأنا محرم بنية العمرة، وفي الطريق منعني مانع لنقص ختم الجوازات على الجواز، فنزلت وخلعت ملابس الإحرام وحاولت الدخول مرة أخرى فدخلت وأنا غير محرم، فهل يجوز لي الإحرام مرة أخرى ومن أي مكان أحرم للحج للعمرة، ثم أريد أن أنتظر فريضة الحج وأنا من أي مكان أحرم للحج؟
إذا كنت مثل ما ذكرت أنك سبقا أحرمت قبل المجيء، أحرمت بالعمرة، ما بيقول أحرمت بالعمرة ثم حصل له ما حصل ولبس ملابسه وترك العمرة، يقول ما يجوز أنك تترك العمرة، أنت لا تزال على عمرتك حتى ولو فسخت ملابسك ولو لبست ثيابك لا تزال على عمرتك. وبعد ما وصلت إلى مكة الآن ما تحتاج أن تذهب تحرم إلى مكان، أنت على إحرامك الآن، ليس عليك إلا أن تطوف بالبيت وتسعى وتقصر، أنت باق على عمرتك. وكونك فسخت ملابس الإحرام، هذا ما الإحرام إذا فسخت ملابسه معنى وما أنك تصير أنك تركت العمرة، العمرة ما يجوز. وسبق لنا في أول الدرس قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، لا يجوز أن تتحلل منها، أنت باق على عمرتك، فيجب عليك الآن أن تطوف وتسعى وتقصر. لكن إن كان معك أهلك أو كان أنك أتيت أهلك في هذه الأثناء فأنت أبطلت عمرتك، يعني فسدت هذه العمرة، ولكن يجب عليك أن تتمها ولو كانت فاسدة، تطوف وتسعى وتقصر ثم تأتي بعمرة ثانية تحرم بها من جديد وتطوف وتسعى بدلا من هذه العمرة التي قد أفسدتها بالوطن.
السائل يقول: هل يجوز الصلاة داخل السيارة وخاصة صلاة الفرض؟
داخل السيارة كانت تستطيع انك تقوم وتركع وتسجد والمكان مناسب لا بس. فإن كان لا السيارة مثلا ماشي وأنت الفرض ما يصح تصلي بالسيارة ولا يصح تصلي على الراكبة، الفريضة لازم أن تصليها تقف وتصلي على الأرض، إلا إن كنت تخشى من خروج الوقت وصاحب السيارة ما يمكن أنه يقف لك ما يطيئك مثلا، أو تكون مثلا في باخرة أو تكون في طائرة ما يمكن يقفون لك، فأنت تصلي على حسب حالك صلاة الفرض. اما سيارك وتستطيع انك مثلا تأخذ في جانب الطريق وتنزل وتصلي هذا الواجب عليك، لكن ان كان صاحب السيارة ما يمكن مثل بعض الحافلات الكبيرة ولا يقفون وكذا، او في مثلا في القطارات او في الطائرات، فانت يجب عليك ان تصليها على اي حالة تكون ولا يخرج الوقت وانت ما صليتها. لكن ان كنت تعلم انك تصل الى المحطة والوقت معك فانتظر حتى تصل المحطة وتصلي في المحطة، اما اذا لا خشيت انه يخرج الوقت قبل تصل المحطة افصل وانت على وضعك هذا على اي حالة تكون، ان استطعت قائمة والا وانت جالس وتسجد او تركع او تومي ايماء اذا لم تستطع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله.